أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ثلاثة أحاديث من المسند الصحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى الرواة. الحديث الأول ما أسنده مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه في موطنين. وضع الأول في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بباب كيف نزل الوحي، وهو عنده برقم 4981. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الطعنبي، ثم أخرجه في الموطن الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، وهو عنده برقم 3274. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، كلاهما أي شيخي البخاري، قالا حدثنا الليث به. فاستوى البخاري مع مسلم في الإسناد، فكلاهما يروي الحديث عن الليث وهو ابن سعد به بواسطة واحدة. نريد الآن أن نعلم توجيه تبويب البخاري. البخاري ماذا بوب عليه؟ بوب عليه كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي. وفقه البخاري كما ذكرنا أكثر من مرة في تراجمه. فلماذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب كيف نزل القرآن؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه. كيف نزل القرآن؟ وحي. هل هو إلهام؟ هل هو منام؟ إذا أخذ البخاري من هذه النقطة فدوب ووضع هذا الباب في كتاب فضائل القرآن. وفضائل القرآن مهما عددنا فلن نجد أفضل من كونه كلام الله ووحيا أوحاه الله عز وجل إلى نبيه. ثم بوب عليه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال: باب بعثت بجوامع الكلم. وهنا لفت أن البخاري يبوب في بعض الأحاديث بألفاظ أحاديث، يضع باب بلفظ حديث، وهذا الحديث لا يكون في صحيحه. وفي هذا إشارة منه إلى الاحتجاج بالحديث، إلى أن هذا الحديث يوجد في الشرع ما يشهد له، وهذا باب نادر يحتاج إلى إفراد بالتفصيل. تبويبات البخاري التي أخذت من الحديث ولم يخرجها هو في صحيحه، هذه تحتاج إلى باب حتى يكون عندنا استقراء، فهذا يعين على أن الشرط عند البخاري فلا سيما شرط الاتفاق، هل هو شرط في أصل الصحة أم شرط في أصل الصحة أم في كمال الصحة؟ كمال الأصل، هذا شيء مزعج عند العلم، والأرجح أنه شرط في الكمال وليس في الأصل، لأن الترمذي سأل البخاري، سأل شيخه البخاري عن أحاديث كثيرة ما وجدنا أن اللغة قد تحققت، ومع هذا في البخاري حسنها أو صححها، وهذا أقوى شيء يدلل على أن البخاري شرطه في صحيحه إنما هو بالكمال للأصل. ويؤكد هذا أيضا بالتراجم الموجودة في الطريق الكبير، فالمستقرئ لتراجم الطريق الكبير يجد أنها على ثلاثة أقسام، القسم الأول يقول روى عن فلان، والقسم الثاني يقول عن فلان منقطع، والقسم الثالث يقول سمع فلانا، إذا عنده منزلة بين المنزلتين. الرواية من غير ثبوت السماع غير ثبوت اللقية، الرواية من غير ثبوت اللقية، وهذا من نظر في تراجم الرواة في التاريخ الكبير يجد هذا باضطراد. هذه الصيغة الثلاثة. نعود، بوب عليه كتاب الاعتصام بكتاب السنة، باب بعث بجوامع الكلم. من يوجه لي هذا التبويب على هذا الحديث؟ كتاب الاعتصام بكتاب السنة، باب بعثت بجوامع الكلم. من يوجه؟ تفضل.
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فهذا من أقوى الآيات التي بعثه الله بها.
أي إن القرآن من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جوامع الكلم ليست محصورة في القرآن، ولكنه داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. فقوله هنا: وإنما كان الذي أوتيت وحيا من الله، فهذا الوحي الذي آتى الله نبيه به صلى الله عليه وسلم هو من جوامع الكلم، وبشرة صريحة وقوية من البخاري أن الكتابة والوحي الذي أنزله الله على نبيه من ضمن جوامع الكلم التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه تصريح بأن الله ما بعث من نبي إلا وكانت له آية، أي معجزة بادرة تقتضي إيمان البشر إن لم يعاندوا ولم يكابروا. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذا لا فرق فيه بين النبي وبين الرسول، فمن زعم أن الرسول أعطي معجزة وآية وأن النبي لم يعط هذه المعجزة وهذه الآية فمنطوق هذا الحديث يرد عليه، وهذا قول من الأقاويل التي قيلت في الفرق بين النبي والرسول. وقيل على ما اختار أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة أن النبي بعث بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، وأن الرسول بعث بشريعة وأمر بتبليغها، وهذا القول يعارض منطوق قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه بسنده: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه. إذن هاي قول ثاني ساقط أيضا، وقول النبي ملوش معجزة والرسول له معجزة، هذا يعارضه. القول بأن النبي بعث ولم يؤمر بالتبليغ والرسول بعث وأمر بالتبليغ، ذاك الحديث يعارضه. ما من نبي إلا كان حقا واجبا عليه أن يدل أمته، أي بعث. ومنطوق القرآن يعارض هذا القول أيضا، وهو قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، الآية الحج. فإذا النبي أرسل، وما أرسلنا من نبي ولا رسول، إذا النبي مرسل. وهذا يسقط القول الثالث من الأقاويل التي قيلت الفرق بين النبي والرسول، وهو أنه لا فرق ما دام كل منهما معه معجزة وكل منهما أمر بالتبليغ، فقيل لا فرق. قلنا فرق القرآن بينهما: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، والواو تقتضي المغايرة. ما الفرق بين النبي والرسول إذا؟ تفضل أخو جهاد. المسألة فيها أقوال، ذكرنا شيئا منها، وممن بحث المسألة بتفصيل الإمام الألوسي في تفسيره المعاني عند الآية المذكورة في سورة الحج، وذكر أكثر من قول أرجحها وأصوبها وأسلمها: أن الرسول بعث بشريعة مستقلة، والنبي بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. الرسول بعث بشريعة مستقلة، والنبي بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. ولذا العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. لماذا العلماء ورثة الأنبياء؟ لأن الأنبياء يدعون إلى شريعة الرسول الذي سبقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولم يقل ربنا خاتم الرسل، لو أن الله قال خاتم الرسل لربما كان نبيا بعده. اجلس 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 اجلس. فقال الله عز وجل خاتم النبيين، ولكن الأنبياء أنبياء يدعون إلى شريعة رسول قبلهم، والعلماء مهمتهم مهمة علماء هذه الأمة تساوي مهمة أنبياء بني إسرائيل، يدعون إلى شريعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال آمن عليه، ولم يقل آمن له أو آمن به. والمعروف والمعبود في العرف الشرعي آمن به، آمن بكذا، وإنما قال آمن عليه. لماذا؟ على في اللغة من معانيها أنها تفيد الغلبة، وفي هذا إشارة إلى أن العاقل يؤمن بذلك مغلوبا، بحيث لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، أن يدفع هذا الاستسلام لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ومن يكذب إنما يجحد ويعاند. فقوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجحود بالأنبياء مكابرة، ولذا كل عاقل يعلم أنه مغلوب على أمره وأنه لا مناص له إلا أن يستجيب لأمر هذا النبي عندما يرى تلك المعجزة منه. وإذا جاءت عليه بالغلبة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا لماذا عليه؟ حتى تبقى الغلبة للدين وتبقى الغلبة للشرع عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل حتى يبقى حتى يكون مقبول عند الله عز وجل لابد أن يكون عليه سلطان وأن تكون الغلبة للنص وللشرع وللدين فحينئذ يكون هذا العمل مقبولا. قالوا إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا الرجاء حققه الله لك. نسمع شرح الإمام النووي بعد هذه الوقفة.
قال
الإمام
النووي رحمه الله وأن وجود الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونقل الملل من ملته فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى ولم يمس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث ثلاثة يؤتون
وفيه حديثا وفيه حديثا أيضا في الباب نعم
وفيه حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أما ألفاظ الباب فقوله صلى الله عليه وسلم ما مثله آمن عليه البشر آمن بالمد وفتح البيت
هذا هو المشهور آمن. ووقعت رواية عند الإمام البخاري أؤمن وذكرها ابن قرطون في المطالع الذي رتب فيه المشارق وذكرنا وفصلنا عن هذا الكتاب المنهج. وفي رواية القابسي أمينة آمن من الإيمان وأمن من الأمان أي ما أوتيت آية إلا بمثلها يتحقق أمان الأمان على الناس الأمن والأمان. والرواية المد هي الراجحة وذكرها البخاري في موطنه وجل رواة البخاري ومسلم ضبطوها بالمد رواية آمن وليس أؤمن أو أمن آمن في أرجح رواية. نسمع
ومثله مرفوع
مثله ما معنى مثله؟ ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله مثل الشيء عينه أو ما يساويه كقول الله عز وجل فأتوا بسورة مثله أي عينها أو ما يساويها. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما يساوي هذه الآية لأن الآيات التي بينهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم متفاوتة فكل نبي يأتي بمعجزة تختلف عن معجزة النبي الآخر فما من نبي إلا أوتي معجزة بمثل هذه المعجزة ما يساويها ويقاربها يؤمن ويستسلم البشر لله عز وجل أو يقع الأمان بها الأمن والأمان والأصوات الإيمان. والله أعلم. نسمع.
قال وفيه قول مسلم حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه فقوله وأخبرني عنه هو من وضع في أول وأخبرني وهي وضع حسنة فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة وذلك أن يونس سمع من وهم أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أولها فقال ابن وهب في روايته حديث الأول أخبرني عمرو بكذا ثم قال وأخبرني عمرو بكذا وأخبرني عمرو بكذا إلى آخر تلك الأحاديث فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول قال ابن وهب وأخبرني عمرو فيأتي بالواو لأنه سمعه هكذا ولو حدثها لجاز ولكن الأولى الاتيان بها ليكون راويا كما سمع والله أعلم.
هذا الحديث قلنا أن عمرو هذا ابن يعقوب أبو أيوب أو أبو أمية ثقة حافظ فقيه صاحب مكة فلما قال ابن وهب وأخبرني عمرو أشار مسلم إلى أنه اختار هذا الحديث من تلك النسخة وأن هذا الحديث على شرطه ولا يستلزم أن كل ما في هذه النسخة هو على شرط مسلم ولذا أشار بقوله وأخبرني عمرو إلى أن هنالك أحاديث سبقت محذوفة وهذا من الدقة التي تمايز بها مسلم عن شيخه البخاري أبو من دقة مسلم وبينا هذا في الدرس الماضي نكمل
قال وأما أبو يونس فاسمه سليم بن جبير وفيه هشيم عن طالح بن طالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت ربا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو أما هشيم فبقوم بالهائي وهو مدلل وقد قال عن طالح وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أن هشيم ثبت سماعه لهذا الحديث من طالح.
قلنا أن أصحاب الصحيحين تخيروا من عنعنات المدلسين ولا سيما إن لم يكن تدليسهم قبيحا كما هو تدليس هشيم ابن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد والذي أكثر عنه من الرواية بن مسلم. أسمع
قال وأما صالح فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان ويقرب حيان قاله أبو علي الغساني وغيره وأن الهمداني فبإشكال الميم والدال مهملا وأن الشعبي فبفتح الشين فاسمه عامر وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلها وقد تقدم بيانها وهو أنه قال عن صالح بن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي
تقدم معنى مثل هذا الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي ما الذي قال رأيت رجلا سأل الشعبي صالح صالح الهمداني قال أخبرني الشعبي أن رجلا سأله هكذا الرواية صالح الهمداني يقول أخبرني الشعبي أن رجلا سأله فأتى بالمقولة بتقدير شيء محذوف على ما فصل في دروس مضت وسيأتي الآن نوع من بيان. نعم
قال وهذا الكلام ليس منتظما في قاتل ولكن تقديره حدثنا صالح عن الشامي قال رأيت رجلا سأل الشامي بحديث وقصة طويلة قال فيها صالح رأيت رجلا سأل الشامي والله أعلم وفيه عن مدة عن أبي موسى واسم أبي مدة عامر وقيل الحارث واسم أبي موسى عبد الله بن قيس
هذا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وابنه أبو بردة وأيضا تقدم وقلنا أن المشهور فيه كنيته ومشهور بكنيته ولذا وقع خلاف في اسمه. نعم اسمع
قال وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فغداها فأحسن غداءها أما الأول فبتخفيف الدال وأما الثاني فبالمدح أما معاني الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر وأما المعجزة العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا والثاني معناه أن الذي يفيده لا يتطرق إليه تفضيل بسحر وشبهة بخلاف المعجزة غيره فإنه قد يخير أن يخير الساحر بشيء مما يقارب صورتها، كما خيرت السحرة في عصا موسى صلى الله عليه وسلم. والخيار قد يروج على بعض الأوائل، والفرق بين المعجزة والسحر والتخيير يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء. والثالث معناه أن معجزات الأنبياء قدر بافتراض أنصارهم لم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع طرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإكماله بالمغيبات. وعز الجن والإنس أن يأتوا بصورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الآثار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يظهروا وهم أصلح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. والله أعلم.
أقول قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في القرآن، أم أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة كثيرة؟ بلا شك أنه ليس المراد في قوله صلى الله عليه وسلم هذا حصر معجزاته في القرآن، وإنما لما كان القرآن أعظمها وأدومها وأفيدها فكانت سائر المعجزات كأنها لا شيء بالنسبة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل المعجزة الخالدة وهي القرآن، ولذا رجا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، ورجاؤه قد تحقق كما سيأتي بنا في حديث أخرجه مسلم عن أنس. المراد أن القرآن ليس له مثل وليس له صورة بالنسبة إلى سائر المعجزات التي وقعت للأنبياء الذين سبقوه صلى الله عليه وسلم. فكل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة، والقرآن لم يؤتى أحد قبله مثله، فلهذا أردفه صلى الله عليه وسلم بقوله: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي أوتيه من قبله يتطرق إليه تخييل أو تمثيل، والمميز بينه وبين السحر يحتاج إلى اجتهاد ونوع نظر. الله عز وجل بعث النبيين بمعجزات من جنس الذي كان عليه أقوامه، فكان السحر منتشرا في قوم موسى، فبعث بعصا واستطاع أن يفعلوا كما فعل موسى أي السحرة، ولكن الله عز وجل برهن له بأنها أكلت ما يصنعون، بأن موسى على حق وأن غيره على باطل. وكانت الحكماء والأطباء كانوا منتشرين وظاهرين في عصر عيسى عليه السلام، فكانت معجزته في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وهكذا. فمعجزة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل نوع من التخييل، وتحتاج إلى قدح وإعمال نظر في التمييز بينها وبين ما كان عليها أقوامهم. ثم معجزات الأنبياء مشاهدة بالبصر، والقرآن معجزة بالبصيرة، ومعجزات الأنبياء انقرضت ورآها أقوام بأبصارهم، فلما ماتوا زالت المعجزات واقتصرت على من رآها من الناس. أما القرآن الكريم فهو معجزة خالدة إلى يوم القيامة، وفيه خرق للعادة بأسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات. فلا يمر عصر من العصور ولا دهر من الدهور إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون ويدلل على صحة دعواه. وهذا من أقوى الاحتمالات المذكورة في تخصيص هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة ما يقال في هذا الباب أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب من أسباب كون الناس كونه أكثر الناس أتباعا، لأنها باقية ولأنها مع مضي الزمن تظهر وجوه لها لم يكن من قبلهم يعلمها. ولذا هذه المعجزة تغلب الخلق ما آمن عليه البشر وتجعل العاقلين منهم المنصفين غير الجاحدين ولا المتكبرين يستسلمون لها ويعترفون بأنها من عند الله وأن هذا الكتاب هو كلام الله والذي أتى به إنما هو رسول الله. ولازم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا، لأن هذا هو الذي يدعي، لأن هذا هو الذي يدعو إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. نسمع.
وقوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، علم من أهلاك النبوة، لأنه أمر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين. ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه القارة المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى، والله أعلم.
فقوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه باشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة. فحسن ترتيب الرجاء المذكور على ذلك، وهذا الرجاء كما قلنا قد تحقق، فإنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة. فأخرج مسلم فيما سيأتي معنا في المسند الصحيح برقم 196 من كتاب الإيمان عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وفي لفظ في الحديث نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، وبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجلان، نبي وعث لقوم ولأمة ولم يؤمن به إلا رجل واحد. فمن باب فضل الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبيها ومن خصائص نبيها أنه أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة، والحمد لله على هذه النعمة الجليلة العظيمة. فإذا الإنسان قد يستوحش بقلة السائرين في الطريق، والإنسان حتى يبقى على استقامة وعلى هداية لا بد أن يعرف الحق أولا، ثم لا بد أن يعرف أهله ويلتزمهم ويكون معهم. ولذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالعبد يسأل ربه الصراط لذاته فيعرفه ويعرف ملامحه وسماته وخصائصه، ثم بعد ذلك حتى يقضى على هذا السير لا بد أن يكون مع من الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآيات التي نسأل ربنا إياها في كل صلاة فيها قصد لقاعدة نربيها كثيرا: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. فالإنسان يعرف الصراط أولا، بعد أن يعرف الصراط يعرف من هم على الصراط. ولذا التقليد ليس بعيد، وأن تكون العواطف الجياشة والشباب منهم العواطف ويسيرون مع غيرهم من سير الأحزاب الدعوات بعواطف جياشة محمودة، لكنها ينبغي أن تكون مضبوطة متبوعة لا تابعة. العاطفة جيدة لابد منها، لكن العاطفة لابد أن تتبع العلم الأصل. علم الأصل دون عاطفة مصيبة، وعاطفة دون علم مصيبة. صاحب العلم الذي لا عاطفة عنده ليتحرك ولا غيرة عنده ليتحرك في دين الله عز وجل يشمل ثلاثة، والذي عنده عاطفة وحركة ولكن دون علم ودون أصول فهذا إفساده أكثر من إصلاحه. لابد من العاطفة، لكن تكون العاطفة تبع للعلم، تكون العاطفة تبعا للعلم وليس أصلا. يتحرك الإنسان بأصول، يدعو إلى الله على مصيرة. أي نعم. ننتقل الآن إلى الحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أسند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث فيه فوائد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أمة محمد قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة محمد قسمان: أمة الدعوة وأمة استجابة. الأمة المذكورة في هذا الحديث هل هي أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ هي أمة الدعوة. هل اليهودي من أمة محمد؟ وهل النصراني من أمة محمد؟ إن كان من أمة الدعوة لا فهو مدعو، فهو من أمة الدعوة. هل هو من أمة الاستجابة؟ لا. المراد بالأمة في هذا الحديث بهذا اللفظ أمة دعوة. اسمعوا ما أخرجه عبد بن حميد وأبو عوانة في مسنديهما. أخرج هذا الحديث بلفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. الأمة باللفظ الثاني هذا الذي عند أبي عوانة وعبد بن حميد، المراد هي أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا، لكن هذا اللفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي. يهودي ما هو إعرابه؟ بدل من الأمة. فإذا أصبحت الأمة المراد هنا أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. غير اليهود والنصارى داخل في الحديث المجوس الملحدون داخل من دولة. إن كان أهل الكتاب انفلوا به ولم يؤمنوا كان مصيرهم النار، فما بالكم بمن ليس لهم كتاب؟ فذكر اليهود والنصارى من باب أنهم أرفع ناس على أحسن حال، فمن دونهم يلحق بهم من باب أولى من المديين والدهريين والملحدين وما شابه. ثم هذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري، وهذا الحديث فيه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ثم يموت. هذا يدل على أن هنالك مجال التوبة بالكثرة ما لم يغررون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت، فإذا وقعت التوبة قبل الغرغرة وقبل رؤية مخايل الموت فتقبل منه. لو حكم على الإنسان بالإعدام وكان نصرانيا ما أسلم، أو قال الطبيب معه مرض علمنا بالتجربة أنه لن يبقى إلا أيام معدودات ثم يموت، فأسلم بعد هذا السماع، هل تقبل توبته؟ نعم، مع أنه يغرر. فانظروا إلى هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكثر، ما أشد أمله ورجاءه في هذه الحياة. الإنسان صاحب رجاء حتى لو عليه يبقى، يعني عنده احتمال أن يبقى من أهل هذه الدنيا وليتقبل توبته، ما لم يرى مخايل الموت، ما لم يغرغر. قبل ذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطارق قال يا عمه كلها له تبقى أشهد لك بها عند الله وهو على فراش الموت. متى كان هذا؟ قبل الغرغرة، وإنما علمت به مخايل الموت والعلامات التي تكون غالبا في حق من يمرض مثل هذا المرض أنه يدعوه الوفاة. نسمع شرح الإمام النووي.
قال ولما الحديث الثاني فيه نسخ من لكل هذه رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم،
وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا وغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم.
لا يسمع بي أحد هذا الأمة ولأمة الدعوة، فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المنقطعة ممن لم تبلغهم الدعوة وممن لم يبلغهم الإسلام ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرج عنهم مرفوع، وأن عدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم ساقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي. الطريق معرفته صلى الله عليه وسلم والإيمان به مشاهدة معجزته وصدق أيام حياته أو صحة النقل بذلك، والخبر لمن لم يشاهده أو جاء بعده بحيث يتبرهن عنده أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا. فمن لم يسمع به صلى الله عليه وسلم هو يضعف، من لم يسمع به هو يضعف. من أيام أعلم أن في بعض الجزر في أندونيسيا وفي ماليزيا أقوام يعيشون كالإنسان في عصر الحجر، تشكوهم حديثا، هذا رد على من ينكر الجساسة والدجال. أقوام بشر، هؤلاء بداريون، ما بلغهم دين ولا دعوة. والله عز وجل أرحم الراحمين، وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأرجح الأقوال وقول جماهير المفسرين وما كنا معذبين في الدنيا، ولذا لا يجوز لجيوش المسلمين أن يقاتلوا أحدا إلا بعد أن يبشرهم إلى الله ودعوة الله عز وجل. فمن لم تبلغهم الدعوة ما هو مآلهم بالآخرة؟ الراجح أنهم يمتحنون في عرفات يوم القيامة. وفصل في هذا أيما تفصيل وحصر وجمع الأدلة عليه الإمام الرباني ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين، وسرد جملة عديدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها أن ستة أصناف يوم القيامة يمتحنون، تشعل لهم النيران يوم القيامة ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا وإلا وقعت الهلكة بهم والعياذ بالله. وهذه الأصناف الستة هم أهل الفترة. قلت الأول أهل الفترة ممن تبلغهم الدعوة، والصنف الثاني المجنون والمعتوه، والأصم الأبكم، ومن أدرك الإسلام هرما، وأولاد المشركين. هؤلاء الأصناف الستة يمتحنون في عرفاتهم القيامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النار مصير ومآل كل من سمع به من الناس من اليهود والنصارى ولم يؤمن به. وحال أغلب الناس اليوم ولا سيما مع وسائل الإعلام، وكما يقولون الدنيا اليوم قرية واحدة، حال جل أهل الكتاب سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يعذرون بعدم الإيمان به. ولكن لا يمنع أن تكون هنالك آحاد من الناس في أماكن خالية بعيدة، فإن لم تبلغهم الدعوة فلقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يسمع بي أحد، فإن لم يسمعوا فهم معذورون. والواجب على المسلمين أن يبلغوا سائر الناس دعوة الله، وإن لم يفعلوا فهم آثمون. والواجب على كل واحد أن يبلغ على قدر طاقته، وأن يتحمل الأمانة والمسؤولية على قدر وسعه ومكنته. فليس العالم كالجاهل، وليس طالب العلم كالعالم، وليس العالم كالوالي، أو ليس العالم كالأمير، وليس الأمير كالوالي. والحمد لله الذي لم يكلفنا ربنا إلا وسعنا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الكتابي الذي سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم ماله هذا ما بينه مسلم في الحديث الأخير. فأسند إلى الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان. سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو كن في الشعب ما هي أبو عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. الراكب بدنته هذا يذكر في الخير أم في الشر؟ الشر. من هو الراكب بدنته؟ هو الذي يحج حجا قارنا. ومن السنة إن حج الإنسان قارنا أن يجلل البدنة وأن يشعرها وأن يقلدها، وكانوا يجللونها بأنفس ما يكون عندهم، ولما يصلون الكعبة ينحرونها ويكسون الكعبة بها. فكساء الكعبة كان فيما يجللون به بدنهم، وكره سائر العلماء وجماهيرهم أن يركب الإنسان بدنته وأن يحج عليها، وإنما يحج على دابة أخرى، ويبقى هذه البدنة تبقى هذه غير مركوبة. ولذا جعل ذاك الرجل من الخراسان من يربي أمته ثم يتزوجها حاله كحال من يركب بدنته، وكلاهما مذموم أو كلاهما من أسباب نقص الأجر. فلما سمع الشعبي ذلك أورد هذا الحديث، قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين وأجرهم مرتين. كلمة الثلاثة عدد، ومفهوم العدد في الشرع ضعيف. هؤلاء الثلاثة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن أصناف أخرى كثيرة يؤتون أجورهم مرتين. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الماهر بالقرآن له أجر، وأن الشاق الذي تأتع فيه أقرأه مشقة له أجران. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة له أجران، أجره وأجر من عمل بها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فتوضأ ثم صلى أي عاد الصلاة فله أجران، كما ثبت في سنن أبي داود. فإذا ثلاثة هذه ليست بالحصر، كقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فالسبعة ليست بالحصر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأوصل عدد الحصار التي توجد ظل العرش يوم القيامة الإمام السيوطي إلى فوق السبعين، وجمع كتاب سماه تمهيد الفرش بالخصال الموجبة إلى ظل العرش، وقد حققته وهو مطبوع بتحقيق والحمد لله. فقول ثلاثة يؤتون أجورهم أو أجرهم مرتين، هذه كلمة ثلاثة ليست بالحق، هذه الثلاثة ليست بالحق، وإنما ورد أصناف كثيرة جمعهم السيوطي في رسالة مطبوعة بعنوان مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. ذكر جميع الخصال التي يوجد صاحبها مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، في رواية البخاري آمن بعيسى ثم آمن به. علية الأجر، ما هي علية الأجر؟ أن يؤمن بالنبي. فمن كان نصرانيا أو يهوديا ولم يكن على استقامة وعلى الأفعال التي توجب شريعتهم توجبها عليهم، هل لهم أجران؟ الظاهر نعم. لماذا؟ لأن النبي يصنع جعل العلمية الإيمان. ولذا قال النبي لهرقل لصحيح البخاري: ولم يكن هرقل صاحب ديانة. نعم كان على نصرانيته ولكن لم يكن يعرف بتدين. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن تسلم فلك أجران. فإذا لا يلزم من الأجرين أن يكون الإنسان إلا مؤمنا بنبي، إلا أن يكون الإنسان مؤمنا بنبي. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، نبدأ بشرح الحديث الثالث ونقرأ الشرح ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو مجموعة من الأسئلة نصعب إجابة عليها جميعها، لكن عليه كله في جبه. يتوضأ أحدنا ثم لبس الجوارب فمسح عليها في وجوه آخر، هذا الفعل جائز؟ توضأ رجل لبس الجوارب الظهر ثم تقضى وجوه المغرب فمسح عليها المغرب، هذا لا حرج فيه. المهم تكون يكون الجوارب أن تدخل رجله قد أدخلهما بطهارة. وأرجح الأقوال عند العلماء أن وقت المس يبدأ من أول مسح، وهذا أوسع الأقوال، أرجحها وأوسعها. هل إذا قمت بالمسح على الجوارب ثم نزعتها جاز بذلك الفعل الصلاة مع أني لم أغسل القدمين ولكني نزعت على الجوارب، مسحت على الجوارب ثم نزعتها؟ رجل مسح الجوربين ثم اضطر أن ينزع الجوربين الممسوع عليهما، فما هو حكم وضوءه؟ جماهير العلماء يرون أن وضوءه قد انتقض، ماذا عليه؟ منهم من يقول اغسل القدمين مما لم يوجب الموالاة، المالكيه يوجبون الموالاه يقولون يعيد الوضوء. جماهير العلماء الذين لا يوجبون الموالاه يقولون يكفي الغسل. وقع الترتيب والمسح بدل فحينئذ الغسل. فهذا يعارض اثرا صحيحا اخرجه ابن منذر في الاوسط باسناد صحيح عن ابي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما مسحا توضعا ومسحا ونزعا وصليا ولم يفعلا شيء. ويؤيد هذا النظر، فلو أن رجلا مسح على شعر رأسه ثم حلقه ماذا عليه؟ لا شيء. رجل وضع في بيته مرت الحلاق حلق الشعر المسعري أذنوا على المسجد سورة ممكنة غير ممكنة؟ ممكنة. ماذا عليه؟ الراجح أنه لا شيء عليه. ولذا العلماء المحققون يقولون نزع الخبز ناقض للمسح وليس ناقضا للوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ونواقض الوضوء محصورة معدودة معروفة، وليس من بينها نزع الخبز. والله أعلم. صلينا خلف إمام ثم سجد للسهو بعد الصلاة ثم قام من السجود وسلم دون أن يكبر، ماذا نفعل؟ قم وسلم. من سهى السهو هل عليه السهو؟ ليس عليه السهو. قال العلماء: السهو في السهو كمسألة معروفة في اللغة، وهي أن التصغير لا يصغر، هذا قال الصمود ليش هو مضاف؟ قال التصوير ليس الغار وليس هو السهم. من سهى أكثر مرة يجزيه سجود واحد. تقوم وسلم، ما هو حكم في السهو؟ أرجح الأقوال أنه واجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. رجل ما استطاع أن يأتي عروسه، هل له أن يفض بكارتها بيده أو مشابه؟ هذا فعل شنيع ولا يجوز، هذا فعل شنيع ولا يجوز. ولا يجوز للرجل أن يؤذي زوجته، وإن لم يستطع أن يطعها فلها أن تطالب بفراقه بهذا العيب. فهنالك عيوب معروفة عند الفقهاء، بعضها خاص بالرجال كالعنة العنين والمجبوب أي الذي لا ذكر له، وهنالك أمراض خاصة بالنساء كالرثقاء والفتقاء. وكل هذه العيوب على أرجح الأقوال يجوز أن ترد بها الزوجة، أن يطلق بها الزوجة أو أن يطلق بها أو أن تفارق بها الزوج. وإذا لا يجوز له إن لم يقدر ويستطع أن يعفها أن يحبسها عنده بمثل هذا الفعل الشنيع، وهذا كان معروفا قديما، نسأل الله عز وجل عبد العافية. ومن يقرأ ومن يعرف عادات أهل الجهل قبل 50 أو 100 سنة يجد ويسمع عجب عجاب في هذا. رجل تاجر يبيع ملابس نسائية قصيرة، ما ثم يقول إنها ممكن أن يتم استخدام هذه الملابس في الشارع فيكون حراما، ويمكن أن تلبسها النساء في المنزل لزوجها، هل يجوز التاجر أن يتاجر بهذا النوع من الملابس الفاتنة؟ الأصل في مثل هذه الملابس أنها حلال، حتى تقوم القرينة على استخدامها على وجه حرام فلا فيمنع بيعها لفلانة بعينها إن قامت قرينة على أنها ستستخدمها في الحرام، وإلا الأصل فيها الحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. ما هي هذه الركعات؟ هذه ركعتين الفجر، 4 ركعات القبلية للظهر، 4 قبلية للظهر 6، وركعتين بعدية للظهر 8، وركعتين المغرب، وركعتين العشاء. فصلاة الظهر السنن تؤدى على 3 كيفيات. الكيفية الأولى 4 قبل و4 بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار. وتصلى ركعتان، ركعتان قبل وركعتان بعد، وهذا ثابت في الصحيحين. وتصلى 4 قبل و3 بعد، وهذا ثابت في هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما. وتصلى على 3 كيفيات والله أعلم. يجوز الوجهان، ولا أحسن أن تصلى كل ركعتين بتسليما. هل يجوز أن تسافر مجموعة من النسوة للعمرة من غير محرم؟ أرجح الأقوال المنع، وهذا قول جماهير أهل العلم على الشافعية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا أرجح الأقوال. الشافعية عندهم